أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الموضع الأخير من المواضع التي تنوب فيها حركة غير الضمة عن الضمة هو موضع الأفعال الخمسة، إذ تنوب النون عن الضمة وتقع عوضاً عن الرفع به. والأفعال الخمسة كما عرفنا هي كل فعل مضارع دخلت عليه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. ولا نقول في تعريف الأفعال الخمسة إنها كل فعل اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب، بل كل فعل مضارع، لأن ألف الاثنين قد تتصل بغير المضارع، فإنها تتصل بالفعل الماضي وتتصل أيضا بفعل الأمر، ومع ذلك لا يعد الفعل حينئذ من الأفعال الخمسة، لأنه لا يأخذ حكم الأفعال الخمسة. وحكم الأفعال الخمسة أنها تعرب ب ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون على ما سيأتي، ولا يوجد جر في الفعل. وكلامنا في الإعراب والفعل الماضي وفعل الأمر، ولو اتصلت بهما ألف الاثنين أو واو الجماعة فإنهما يبقيان على الأصل وهو البناء. فكلامنا في موضع الرفع الذي هو فرع عن تحقق الإعراب، والإعراب إنما يتحقق في الفعل المضارع خاصة. فالأفعال الخمسة كل فعل اتصلت به أو اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب، وسميت أفعالا خمسة لأن لها صيغا خمسا لا سادس لها، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وعندنا تفعلين. فألف الاثنين لها صيغتان، وواو الجماعة لها صيغتان، ولكن ياء المخاطبة ليس لها إلا صيغة واحدة. والسبب في ذلك، وهذا هو التنبيه الذي أردنا أن نعقده في آخر الدرس السابق، أن الألف غاية ما تدل عليه هو أن الفاعل مثنى، ولا تدل على طبيعة هذا الفاعل، أهو مخاطب في الكلام أم هو غائب في الكلام. والواو كذلك أقصى ما تدل عليه هو أن الفاعل جمع، ولا تدل على أن هذا الجمع قد ألقي إليه الخطاب أو أن الخطاب عنه، يعني أهو غائب أو مخاطب. ولذلك في بعض الأحيان نحتاج إلى أن نوجد تعديلا في الفعل ليدلنا على أن الفاعل مخاطب، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى تعديل يدلنا على أن الفاعل غائب. وذلك التفت لأن كل كلام فلا بد فيه من متكلم ولا بد فيه من مخاطب، هذا بطبيعة الحال، لأن الكلام هو الذي يصدر من متكلم ما ويلقيه على سمع شخص ما. فكل كلام لا بد فيه من طرفين، من طرف متكلم ومن طرف متكلم معه وهو المخاطب. وما لا يكون متكلما ولا مخاطبا فهذا هو الذي نسميه الغائب، لأنه غائب عن محضر الكلام. وقد يكون الغائب حاضرا بيننا، ولكن ما دام الكلام ليس معه فهو غائب عن محضر التكلم. ولذلك ما هو المراد من الغائب؟ ما ليس بمتكلم ولا بمتكلم معه. الآن عندما أقول لك مثلا افتح الكتاب، الكلام يصدر مني ويلقى عليك، تمام؟ وقد يكون هناك ثالث موجود بيننا لم يتوجه إليه الخطاب، فهذا يقال له غائب، لأنه غائب عن كونه متكلما أو متكلما معه. ولذلك سيأتي معكم أن الضمير إما ضمير تكلم، وإما ضمير خطاب، وإما ضمير غيبة، لا يوجد رابع لها، لأن هذه القسمة حاصرة، إما في محضر، إما هو أحد طرفي التكلم أو لا. فإن لم يكن أحد طرفي التكلم فهذا هو الغائب، وإن كان أحد طرفي التكلم فإما أن يكون هو المتكلم أو أن يكون هو المتكلم معه. طيب، ولذلك إذا نظرت إليك مخبرا عن هذا الذي في جانبي فقلت لك هو يلعب أو محمد يلعب، المخاطب هو أنت، ولكن محمد هو الذي تكلمت معك عنه فهو غائب. ولذلك إذا قلت لك من الذي يلعب تقول هو، أي الغائب. جيد. وفي مرة وفي بعض الأحيان لا، أقول لك أنت تلعب، إذا من الذي أنت؟ فهو المخاطب هو الذي توجه إليه الكلام. وتارة ثالثة أقول لك أنا ألعب، أو ألعب معك، أو ألاطفك، أو أعاتبك، أنا الذي أعاتبك، فيقال هذا الضمير ضمير المتكلم. طيب، إذا اتضح ذلك فإن الفعل المضارع دائما يشكل مع فاعله جملة تامة، لأن كل فعل لا بد له من فاعل، والتركيب إذا كان من فعل وفاعل فهو جملة فعلية، إذن فهو كلام، فلا شك في أنه يحتاج إلى متكلم ويحتاج إلى متكلم معه. وقد يكون هناك تكلم عن غير المتكلم وعن غير المتكلم معه، فهو تكلم عن الغائب. فالفاعل إما أن يكون هو المتكلم، وإما أن يكون هو المخاطب، وإما أن يكون هو الغائب. ألف الاثنين عندما تدخل على الفعل المضارع أقصى ما تدل عليه هو أن الفاعل مثنى، ولكنها لا تدل على أن الفاعل هل هو المخاطب أو أن الفاعل هو الغائب. ولذلك التفت، قالوا في هذه الحالة لا بد أن ندخل على المضارع حرفا يدل على طبيعة هذا الفاعل، أهو متكلم أو أهو مخاطب أو غائب، حتى لا نقع في الالتباس. أما الفاعل المتكلم فهذا لا يقع فيه التباس، وما دام يصدر الكلام مني إذن فأنا المتكلم. ولذلك عندما تريد أن الفاعل غائب تقول يلعبان بإدخال الياء في أول المضارع، وإذا أردت أن الفاعل مخاطب تقول تلعبان، فالتاء هي التي دلت على أن الفاعل مخاطب، والياء هي التي دلت على أن الفاعل غائب. يلعبان أي هما، تلعبان أي أنتما، ففاعل اللعب طارة يكون غائبا، أتكلم معك عن غائب في أنه يلعب، وتارة ثانية أتكلم معك عن وقوع اللعب منك أنت. وكذلك واو الجماعة فهي أقصى ما تدل عليه هو أن الفاعل جمع، أما أن هذا الفاعل غائب أو مخاطب في الكلام فهذا لا يوجد ما يدل عليه من نفس الواو، وقد فرضنا أن الواو هي الفاعل. ولذلك قالوا إذن لا بد أن ندخل في أول المضارع ما يدل على كون الفاعل غائبا إن كان غائبا، وما يدل على كونه مخاطبا إن كان هو الغائب. فتقول يلعبون أي هم، وتلعبون أي أنتم. ولذلك صار لألف الاثنين صيغتان ولواو الجماعة صيغتان. أما الياء التفت، فهذه الياء لا دلالة لها لا على الإفراد ولا على التثنية ولا على الجامع، هي من أول الأمر لأي شيء جاءت، جاءت لتدل على المخاطبة، على أن الفاعل مؤنث وأنه هو المخاطب. وإذا كانت هذه الياء لتدل على المخاطب، طيب فلا يمكن أن تجتمع مع الياء في أول المضارع، لأن الياء في أول المضارع تدل على أن الفاعل غائب، ولا يكون الفاعل الواحد مخاطبا وغائبا في وقت واحد. ولذلك هذه الياء لا تجتمع إلا مع التاء، لأن التاء في أول المضارع تدل على أن الفاعل هو المخاطب، والياء في أول المضارع تدل على أن الفاعل هو غائب. تقول يفعلان هما، يفعلون هم، تفعلان أنتما وتفعلون أنتم. طيب هذه الياء ليست كالألف والواو لأنها لا دلالة لها على التثنية وعلى الجمع، هي من أول الأمر جاء بها ليدل على المخاطبة، فهي تفيد خصوصيتين، تفيد أن الفاعل مؤنث مش مفرد أو مثنى أو جمع، مؤنث تمام، ولتفيد بأن هذه المؤنثة مخاطب، ولذلك سميت ياء المخاطبة. إذن فهذه الياء تستوجب أن يكون الفاعل مخاطب، وإذا كان الفاعل مع الياء مخاطبا دائما فلا يمكن أن ندخل على المضارع حينئذ الياء، لأن الياء تدل على أن الفاعل غائب، والفاعل الواحد لا يكون مخاطبا وغائبا في وقت واحد. ولذلك صار للياء صيغة واحدة هي صيغة دخول التاء في أول المضارع، لأن التاء لا تكون إلا للخطاب، أو لأن التاء للخطاب والياء لا تكون إلا للخطاب. ولذلك لا نقول يلعبين، لأن دخول الياء يستوجب أن يكون الحدث صادرا عن غائب، أي هي، ودخول الياء يستلزم أن يكون الحدث صادرا عن هذا المخاطب أو هذه المخاطبة، وهذا تناقض. فصار للأفعال الخمسة صيغ خمسة لا سادسة لها. ومن هنا نعلم أن هذه الحروف التي تدخل على أول المضارع هي حروف تدل على معنى. ليش؟ لأن أصل يلعب في الماضي ماذا كانت؟ لعب. إذا أصل الفعل ثلاثي اللام والعين والباء، ماذا أدخلنا على أوله؟ يا. وأصله ألعب أيضا لعب، تمام. وأصل أضرب ضرب، وأصل تضرب ضرب. فالمضارع دائما تدخل على أوله أو يدخل على أوله واحد من حروف أربعة جمعت في كلمة واحدة، هي كلمة أنيت، الألف والنون والياء والتاء. ولذلك البعض جعل من علامات المضارع، من علامات أن يكون الفعل مضارع، أن يكون مبدوءا بواحد من هذه الحروف الأربعة، ألف أو نون أو ياء أو تاء. تقول ألعب أي أنا، فالألف على ماذا تدل؟ على المتكلم. النون نلعب تدل على نحن، إذن تدل أيضا على المتكلم، ولكن الفرق أن الألف للمتكلم المفرد والنون للمتكلم الجمع. وتقول يلعب هذا يلعب على مش بارة عجلة، مش عجلة بارة، تمام. يلعب تدل على الفاعل الغائب، هو غائب لا متكلم ولا مخاطب. وتقول تلعب هذا يدل على تلعب أي أنت، فتدل على المخاطب. طبعا التاء قد تدل على الغائب وتلعب هي، لكن هذا أتركه إلى مكانه. نقرأ هذا المقدار. قال الماتن: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع. طبعا الواو والألف والياء هنا لما كانت هي التي تدل على الفاعل، تمام، والفاعل يجب أن يكون كلمة ويجب أن يكون اسما. فلذلك هذه الثلاثة ماذا جعلت؟ جعلت ضمائر متصلة، يعني هي أسماء، وهذه الحروف تعرب على أنها فاعل. هذا بخلاف الألف في المثنى، لأن التفت، ما المثنى هو بنفسه قد يكون الفاعل، جاء المجتهدان، من هو الفاعل؟ المجتهدان، فلا يمكن أن تجعل الألف فاعلا، الألف مجرد علامة على التثنية. ولذلك هذه الألف صح أن تكون عوض عن الضمة أو عن الفتحة أو عن الكسر. أما الألف هنا فلما كانت هي التي تدل على الفاعل فصارت كلمة، والكلمة لا تكون عوضا عن حركة إعرابية. ولذلك الألف والواو والياء دائما ضمائر متصلة، هي أسماء في محل رفع على أنها فاعل. وأما النون فتكون علامة للرافع في الفعل المضارع. طيب كان أصلها المجتهد، عفوا كان أصلها يلعب، دخلت الواو وهذه الواو فاعل فمنعت من ظهور الضمة على الباء، لأن هذه الضمة ضمة إتباع. طيب فاحتجنا إلى عوض، ولا يمكن أن يكون العوض هو الواو، لأن الواو فاعل والفاعل كلمة والكلمة لا تنوب عن حركة. إذا فاحتجنا إلى بديل آخر عن هذه الضمة، فجعلوا النون، أثبتوا النون وقالوا هذه النون فلتكن هي عوضا عن الضمة. يعني الآن ما هو الفرق بين المؤمنون ويؤمنون؟ يؤمنون فعل والمؤمنون جمع مذكر سالم، ولكن التفت كلاهما في آخرهما واو، ولكن الواو في يؤمنون كلمة فهي فاعل، والواو في مؤمنون مجرد علامة تدل على الجمع وتدل على الرفع. هذا من جهة. من جهة ثانية النون في يؤمنون هي علامة الرفع، والنون في مؤمنون ليست علامة للرفع وإنما هي عوض عن التنوين. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع، متى؟ إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، يعني الياء. وأقول تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي فيها، يعني على الكلمة التي هي، أي هذه النون فيها في تلك الكلمة، مرفوعة في موضع واحد وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين. واضح، يلعبان هما، هذه الصيغة للمذكر والمؤنث، يعني البنتان تقول تلعبان والرجلان يلعبان، ولكن متى تكون ألف هي تلعبان هي هما؟ البنتان تلعبان، هنا التاء لم تعد للمخاطب، صارت للغائب. ولذلك هذا قلنا لكم اتركوه يأتي في محله، يعني لقال أن يقول ما بقي عندنا اشتباه في المقام، بقي عندنا التباس في المقام لم يرفع، ما هو؟ أن تقول تلعب، تلعب هي أو تلعب أنت، وقد يكون تلعب أنت، أنت تلعب يصح وهي تلعب يصح، هذه الصيغة وقع فيها الالتباس. يعني شوف كل كلامنا كان مسوقا لنبين لكم أن اللغة العربية ليس فيها التباس، حتى بين الفاعل المخاطب والفاعل الغائب أرادوا أن يميزوا فأدخلوا في أول المضارع شيئا يدل على أن الفاعل مخاطب، وأدخلوا شيئا آخر يدل على أن الفاعل غائب. تمام، و الفاعل إذا كان مفردا أو مثنى يجب أن يكون هناك مائز يميز لنا الفاعل المثنى من الفاعل المفرد، دائما يجب أن يكون هناك ما يميز المعاني حتى لا نقع في التباس. بقي عندنا التباس أخي فكروا فيه، وهو الالتباس بين المخاطب المذكر وبين الغائب المؤنث، تلعب هي وتلعب أنت، أنت تلعب وهي تلعب، واضح؟ كيف نميز هذه الصيغة؟ ما إذا كانت لي غائب أنثى أو إذا كان لي مخاطب ذكر. جيد، قال أو المسند إلى واو جماعة الذكور، التفت الواو للجماعة، يعني يعني الألف فقط تدل على التثنية، الواو تدل على الجامع وعلى أن هذا الجامع للذكور. أو المسند إلى ياء المؤنث المخاطبة، وتستطيع أن تقول الياء المؤنث المخاطبة المفردة. أما المسند إلى ألف الاثنين فنحو الصديقان يسافران غدا، تعال لنعرب، الصديقان يسافران غدا تركيب يصح السكوت عليه، إذن هو جملة، صحيح؟ تمام. وهذه الجملة اسمية أو فعلية؟ اسمية. وكل جملة اسمية لا بد أن تبتدئ به مبتدأ وخبر، فما ابتدأ به هو المبتدأ، فالصديقان مبتدأ. هذا المبتدأ مثنى، والمبتدأ حقه أن يكون مرفوعا، والمثنى بماذا يرفع؟ بالألف، لأنه مثنى. فنقول الصديقان مثنى مرفوع، عفوا، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، انتهي. هذا المبتدأ يحتاج إلى خبر طبعا، والخبر حقه أن يكون اسما. طيب يسافران اسم أو فعل أو حرف؟ فعل. طيب إذن فهو فعل مضارع، والمضارع يكون مرفوعا، وقد دخلت على هذا المضارع ألف الاثنين، فنقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وكل فعل يحتاج إلى فعل، ولكن الأمر سهل لأن ألف الاثنين سوف تكون هي الفاعل، لأن الألف والواو والياء دائما هي فاعل. فتقول والألف ضمير متصل مبني على، شوف على الألف سكون، لا يوجد شيء، إذن سكون. والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع على الفاعل. تمت عندي الجملة، هذه الجملة الفعلية تمت، ولكن المبتدأ لازال يحتاج إلى خبر، وأنا أريد أن أخبر عن الصديقين بأنهما يسافران، فالجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ. غدا، شو بنعرف غدا؟ ظرف زمان. جيد، يا تحصيل شخصي. ونحو أنتما تسافران غدا، نفس الكلام، ولكن الفرق أن أنتما ضمير منفصل، هو المبتدأ، ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، هذا يأتي. فقولنا يسافران وكذا تسافران فعل مضارع مرفوع، ليش مرفوع؟ لتجرده عن الناصب والجزم. ماذا سيأتي معكم؟ ومتى يرفع المضارع؟ المضارع قلنا يرفع وينصب ويجزم، سيأتي. يرفع المضارع عندما لا يكون هناك أداة نصب ولا أداة جزم، وعلامة رفعه ثبوت النون، وألف الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع، يعني في محل رفع على فاعلية. وقد رأيت أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء على الغيبة، يعني الياء التي تدل على الغيبة، كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على خطاب كما في المثال الثاني. وأما المسند إلى ألف الاثنتين فنحو الهندان تسافران غدا، ونحو أنتما يا هندان تسافران غدا. فتسافران في المثال، يعني شوف، تسافران إذا كنا كانت للإناث، فسواء كانت للغيبة أو للخطاب تأتي بالتاء. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن ومنه تعلم أن الفاعل أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل، سواء أكان غائبا كالمثال الأول أم كان حاضرا مخاطبا كالمثال الثاني. وأما المسند إلى واو الجماعة فنحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم، ونحو أنتم يا قوم تقومون بواجبكم. وين الشاهد؟ الشاهد يقومون وتقومون، كلام عن الأفعال الخمسة، فلا بد أن نبحث عن الفعل. أما المخلصون مثلا هذا اسم جمع مذكر سالم، فيقومون ومثله تقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى هذه الواو قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما شرحنا، ولذلك واو الجماعة كان لها صيغتان كما في المثال الثاني. وأما المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة فنحو أنت يا هند تعرفين، فيش يعرفين، تعرفين واجبك، فتعرفين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وياء المؤنث المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع، ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء. يعني مسند يعني المنسوب، أنت هذا الفعل عندما اتصلت به الياء صارت الياء هي الفاعل، وهذا الفعل يدل على الحدث، تمام؟ والحدث إنما يصدر عن المحدث، فمعنى الفعل وهو الحدث دائما ينسب إلى من؟ إلى الذات التي صدر عنها الحدث، يعني إلى الفاعل. ولذلك يقال للفعل إنه مسند، ويقال للفاعل إنه مسند إليه، لأن الفاعل هو الذات التي صدر عنها الحدث، والفعل هو الحدث الذي صدر عن الذات، والحدث ينسب إلى الذات لأن الذات ينسب إلى الحدث. الضرب الذي يصدر مني ينسب إلي، لا أنني أنا أنسب إلى الضرب، العرض هو الذي ينسب إلى الذات. ولذلك قال وأما ولا يكون الفعل المسند، واضح شو يعني صار مسند، يعني المنسوب إلى هذه الياء، إلا مبدوءا بالتاء وهي دالة على تأنيث الفاعل، يعني هي تدل على تأنيث الفاعل وتدل على أنه مخاطب أيضا. فتلخص لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء، يعني أن ألف الاثنين لها مع الفعل المضارع صيغتان، والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءا بالتاء أو الياء، فالواو مع الفعل المضارع لها صيغتان، والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء. ومثالها يقومان، يعني مثال شو يعني مثالها؟ سألوا أي شيء، مثال الأفعال الخمسة، يقومان وتقومان ويقومون وتقومون وتقومين، وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة لأنها صيغ خمس لا سادسة لها. وبهذا يتم الكلام عن الضمة ومواضعها، وبه ينتهي الكلام عن الرافع. يقع الكلام في مطلب جديد، وهو الحديث عن النصب وعن علامته وعن مواضع هذه العلامة الأصلية وعما يكون بديلا لها. والحاصل أن الكلمة حقها أن ترفع بضمة، فإن منع من ذلك مانع انتقلنا إلى ما يكون عوضا عن الضمة، وهو إما الواو في موضعين أو الألف في موضع واحد أو النون في موضع واحد. وكذلك الكلمة عندما تكون في محل ناصب فإن حقها أن تنصب بالفتحة الظاهرة، فإن منع من ذلك، فإن لم يمنع من ذلك مانع فهو بقاء على الأصل، وإن منع مانع انتقلنا عن هذا الأصل لنبحث عما يكون بديلا عن هذه الفتحة. يقع الكلام أولا في بيان المواضع التي تنصب فيها الكلمة بالفتحة، ثم إذا عرفنا هذه المواضع نعالج سائر المواضع الأخرى لنبحث عن بديل لهذه الفتحة. ولذلك دائما عندما نأتي بكلمة ها هنا الآن يجب أن نفترضها منصوبة، فإذا كانت هذه الكلمة اسما فسوف نفترضها مفعولا به، ولذلك سوف ندخل عليها فعلا يقتضي نصبها على المفعولية، هذا إذا كانت الكلمة اسما. أما إذا كانت الكلمة فعلا فلا بد أن نفترض أن هذا الفعل مضارع أولا، لأنه إذا كان ماضيا أو أمرا فيكون مبنيا، والكلام في الإعراب، ولا بد أن نفترض أن هذا المضارع منصوب، أي قد دخلت عليه أداة نصب، وسوف نلتزم من باب التمثيل، لأننا بعد لم نطلع على أدوات النصب، سوف نلتزم من باب التمثيل بخصوص أداة واحدة وهي لن عندما تدخل على الفعل المضارع فإنها تحدث فيه النصب. ولذلك حتى نعرف المواضع التي يمكن لنا فيها أن ننصب الكلمة بفتحة، لابد أن نجري نفس التقسيم الذي أجريناه وين؟ عند بحثنا عن المرفوعات. فنقول الكلمة المنصوبة قالوا لي في أنه في هذه الحوزة دخل أحد الطلاب وكان يكتب على اللوح لبيك يا نصر الله أو نصر الله في صح كلا الوجهين، فحذف كلمة نصر. أقول له لا يمكن الوصول إلى المضاف إليه إلا بعد المرور بالمضاف. الكلمة المنصوبة لا يخلو إما أن تكون اسم وإما أن تكون فعل، وهذا الاسم إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مثنى وإما أن يكون
جمع.
تمام. وإذا كان جمعا
مكسر
إما منكسر وإما سالم، وإذا كان سالم
إما مؤنث
ومؤنث، إما مؤنث وهو الجمع المزيد بالألف
والتاء،
وإما جمع
مذكر
سالم. وإذا كان هذا وإذا كانت الكلمة المنصوبة فعلا فلا يخلو، إما أن يقترن بها شيء أو لا، لا يقترن بها شيء، وإذا اقترن بها شيء فلا يخلو، إما أن يكون هو ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو لم يبقى عندي إلا نون النسوة ونون التوكيد، نفس التقسيم، فقط نريد أن نأخذ الآن المنصوب. ولا بد أن تعلم قبل كل شيء بأن المنصوبة حتى ندرس حالته لا بد أن ننتقل من المرفوع إلى المنصوب، لأن الأصل هو الرفع، جيد؟ فنريد أن نعرف حال الكلمة عند الرفع، الآن عند النصب كيف سوف ينقلب حالها مثلا. طيب أما المفرد، طيب هذا المفرد إما طبعا عندي تقسيمات طويلة كلامنا التفت عم إذا متى ينصب بفتحة ظاهرة أو متى ينصب بفتحة أعم من كونها ظاهرة أو مقدرة، كيف تريدون أن نسوق البحث؟ تريدون أن نعرف متى ينصب الاسم بفتحة ولو كانت مقدرة أو لا، متى ينصب بفتحة مظاهرة بعين؟ إذا أردنا أن نعرف متى ينصب بفتحة ظاهرة بعينه فلا بد أن نجري مزيدا من هذه التقسيمات، ولكن سوف نذكر هذه التقسيمات في آخر المطاف حتى تشمل كل الأقسام. ولذلك فليكن كلامنا وطريقة بحثنا موافقة لطريقة الكتاب، متى ينصب بفتحة ومتى لا ينصب بفتحة، متى ينصب بفتحة ولو كانت مقدرة، ومتى ينصب بفتحة ومتى لا يجوز نصبه بالفتحة حتى المقدر. فنقول إذا كان مفردا زيد في الفاعل ماذا كنت تقول؟ جاء
زيد.
إذا في الرفع هكذا كان، في حالة الرفع كانت زيد، في حالة النص تقول رأيت زيدا، تمام، تضع هذه الفتحة والتنوين لأجل أن هذا الاسم متمكن
نسبيا.
إذن فهذا الموضع الأول الذي تنصب فيه الكلمة بفتح، وهو أن تكون اسما مفردا. طبعا التفت، هذا الاسم المفرد قد يكون آخره ألف مقصورة فلا يمكن ظهور الفتحة، فنعرف بفتحة
مقدرة،
إلا أن هذه الفتحة لا زالت فتحة، إلا أن علامة النصب لا زالت فتحة ولكنها فتحة مقدرة، تمام. طيب قد يقترن فيه، قد يقترن بهذا الاسم المفرد يا أول متكلم فينصب بفتحة مقدرة على ما قبل الياء الثقل، ولكنه لا زال ينصب بفتحة، غاية ما في الأمر أن هذه الفتحة مقدرة. هذه طريقة المتن في ترتيب البحث، وإن كان الأولى هو أن نرتبه كما ذكرنا في طريقة الرافع، لأن الإعراب التقديري يقع في المرتبة الثالثة وبعد تعذر الإعراب النيابي أيضا، ولكن نمشي على ما مشى عليه. طيب، إن كان مثنى، رأيت مش الزيدان، مش كان أصلها جاء الزيدان. الآن دققوا جيدا، كان أصلها جاء الزيدان. الآن ماذا ستقول؟ يفترض أن تقول رأيت، هي أصلها الزيدان، تمام؟ هذه الألف، دققوا جيدا، في حالة الرفع ماذا كنا نجعلها؟ ماذا كنا نجعلها؟ كنا نجعلها علامة على الرافع وبعد علامة على التثنية، يعني هذه الألف هي التي دلت على التثنية، وهلا هي التي دلت على الفاعلية، فهي علامة رفع وهي علامة تثنية. الآن في حالة النصب، كان حق هذا الاسم أن ينصب بالفتح، ولكن الفتحة لا يمكن أن تظهر على آخر الكلمة عند وجود الألف، لأنها حينئذ فتحة إتباع فلا تكون فتحة نصب. طيب، فإذا نظرنا إلى الألف في حالة التثنية في الزيدان، رأيت الزيدان، هذه الألف إن أبقيناها وقعنا في مشكلة، وإن حذفناها وقعنا في مشكلة ثانية، لأنك إن أبقيتها فهذه ليش لا بد أن نبقيها حتى تدل الألف على التثنية، حتى نستفيد أن الفاعل مثنى، ولكن نقع في التباس أن هذه الألف هي علامة الرفع، فيلتبع أن الاسم في محل نصب فيلتبس المرفوع بالمنصوب. فإن اختزلناها حتى لا يلتبس المرفوع بالمنصوب، نرفع الالتباس من هذه الجهة، ولكن يقع عندنا التباس من جهة ثانية، يلتبس عندنا الفاعل المفرد بالفاعل المثنى. التفت جيدا، فهذه الألف علامة كانت في حالة الرفع جعلناها علامة على التثنية، وجعلناها علامة على الرفع لأننا جعلناها عوضا على الضمة. الآن شوف، لابد أن نتحمل تبعات ما فعلناه في حالة الرفع. في حالة الرفع كانت هذه الألف علامة التثنية فقط، واحتجنا إلى علامة للرفع فلم نجد، فجعلنا الألف عوضا عن الضم، فصارت الألف علامة على أمرين اثنين، على الفاعل على الفاعل على الرفع الفاعل، يعني على الفاعلية وعلى التثنية. في حالة النصب وقعنا في الإشكال، و وقعت على ظهرنا تبعات أفعالنا السابقة، لأن هذه الألف إن أبقيناها فهي علامة للرافع، فسوف نتوهم أن الفاعل ها هنا سوف نتوهم أن الكلمة ها هنا فاعل، مع أن الكلمة ليست فاعلا بل مفعول به. دعك من رأيت خذ ضربته أو ضربه، ولا تعرف أن الفاعل، أن الكلمة أو أن الزيدان هل هو الضارب أو المضروب. فالألف إن بقيت وهي علامة رفع فهي تستوجب أن تكون الكلمة أو أن يكون المثنى فاعلا، مع أنه مفعول في المعنى، فيلتبس الفاعل، فيلزم من حذف من بقاء الألف التباس الفاعل بالمفعول، لأنك عندما تقول مثلا ضربت الزيدان أو ضرب الزيدان لا يعلم أن الزيدين هل هما ضارب أم مضروب، فيلزم من بقاء الألف التباس الفاعل بالمفعول، والالتباس ممنوع في اللغة العربية، فدفع هذا الالتباس هو بحذف الألف، ولكن الألف إذا حذفت لم يبقى هناك ما يميز المفردة من المثنى، فنقع في التباس آخر. إذن ماذا نفعل؟
أبقيها،
هي ماذا أصلها؟ قلنا رأيت وكان أصل الكلمة في الرافع الزيدان، تمام؟ قالوا التفت. نختزل هذه الألف ونضع مكانها ياء رأيت
زيدان.
طبعا التفت هذه الألف، نعم هذه الألف نختزلها، جيد، فلا بد أن نجعل عوضا طبعا هذه الألف اللي هي كانت علامة على بديلا عن الضمة، نختزل هذه الألف التي هي عوضا عن التي هي عوضا عن الضمة، ونريد أن نعوض النقل، عفوا نقلب هذه الألف الزيدان كان أصلها، قال نقلبها إلى ياء، جيد، ونبقي ما قبل الياء فتحة لتشعر هذه الفتحة بأن هذه الياء كانت منقلبة عن ألف، لأن الفتحة ماذا يناسبها؟ يناسبها الألف، الكسرة يناسبها الياء، الضمة يناسبها الواو، فنحن نريد أن نرتكب أحد الاختزالين ونحرص على أن لا نقع في الإشكال. فقال هذه الألف لما كانت هي علامة الرفع ففي حالة النصب، هو كان القياس أن يقدم حالة الجر على حالة النصب، ولذلك أنا أقع الآن في ارتباك في طريقة تفهيمكم المعنى، أن هو الأصل، هو الأصل أنهم جروا المثنى بالياء ثم ألحقوا النصب بالجر، تمام؟ لا أنهم نصبوا، ولذلك لك أن تتساءل لما جعلوا علامة النصب هي الياء، أي مناسبة بين الفتحة وبين الياء؟ ولا يوجد مناسبة حقيقة، تمام؟ هو بالدقة بالدقة التفت، خلينا نأخذ حالة الجار، مررت كان أصلها زيدان، مررت بالزيدان، قالوا هذا مجرور أو لا؟ مجرور، وال مجرور بحرف الجر، تمام؟ فهذا يستحق كسرة لأن الكسرة هي علامة، هي علامة الجر. قالوا ولكن هذه الكسرة لا تظهر على الدال التي قبل الألف، فيجب أن نبحث عما يكون عوضا عن هذه الكسرة، ولا يمكن أن نعوض عن هذه الكسرة بنفس الألف، لأن هذه الألف قد جعلناها علامة على أي شيء، على الرفع، فيلتبس المجرور بالمرفوع، ولا يمكن أن نختزلها، لأننا إذا اختزلناها يلتبس المفرد بالمثنى. قالوا في هذه الحالة التفت، هذه الألف لما كانت عوضا عن الضمة في حالة الرفع فلنقلبها إلى ياء ونجعل هذه الياء عوضا عن الكسر، لأن الذي يناسب الكسر هو الياء. فإن قلت ولكن سوف لا يعود هناك ما يدل على التثنية، قال تضع قبل الياء ألف فتحة لتدل تلك الفتحة قبل الياء على أن هذه الياء ماذا كان أصلها؟ ألفا، فصارت الفتحة قبل الياء عوضا عن الألف في كونها دالة على التثنية، والياء نفسها صارت علامة على الجر. بعدين ألحق النصب بالجر لسبب يأتي معكم لاحقا. قالوا في حالة النصب ما عندنا خيار، إما أن نلحق النصب بالجر وإما أن نلحقه بالرفع، فلا بد أن نلحقه بالجر. ولذلك ماذا صرنا نقول؟ رأيت زيدين، هذه الفتحة قبل قبل الياء لتدل على هي علامة التثنية، فلا تقول أين الألف وهي التي تدل على التثنية فوقع التباس المفرد بالمثنى، هذه الألف صارت عوضا عن الألف في كونها دالة على التثنية. طيب والياء؟ قال والياء هي علامة التثنية إلحاقا للمثنى، إلحاقا للمنصوب بالمجرور، إلا هو الأصل الجار، تمام؟ ولذلك طيب إذا بماذا صار يعرب المثنى نصبا ينصب بالياء؟ طيب وهذه النون التي في آخر الكلام والكلام عوض عن التنوين، لأن هذا المثنى ما دام مثنى فهو متمكن من اسميته، والمتمكن من اسميته يستحق تنوين، ولكن فاته هذا التنوين بسبب الياء، التي جعلناها علامة على
التثنية.
التثنية. وهذه الياء ساكنة.
يا
علامة.
علامة على النصب. أنا شو قلت؟
يا حتى.
يا على النصب. نعم. جيد. وهذه الياء ساكنة. فلا يمكن أن يقع التنوين. قال فعوض عن هذا التنوين بنون. ولا يمكن أن تكون النون ساكنة. وإلا كان ذلك رجوعا إلى ما فررنا عنه فحركوها. في حالة النصب حركوها بالكسر، في حالة الجمع المذكر السالم بماذا حركوها؟ بالفتح. ولذلك الأمر صار سهل. فالمثنى بماذا ينصب؟ لا ينصب بفتحة وإنما ينصب بالياء. طيب الجمع إذا كان مكسرا ينصب بفتحة ظاهرة، واضح بإمكان ظهور الفتحة على آخره. رأيت الآباء، ضربت الأولاد، قتلت الأسد أو الأسود، كل هذا يصح. طبعا تأتي وتقول لي قد يكون آخر الجمع المنكسر ألف مقصور، نقول هذه مشكلة ثانية، نعربه حينئذ بفتحة مقدرة على الألف للتعظيم. أو إذا دخلت ياء المتكلم نعربه بفتحة مقدرة على ما قبل الياء إلى آخره. هذا أمره سهل. طيب إذا كان جمعا مؤنثا سالما، التفت هناك ماذا كنا نقول في الجمع المؤنث السالم؟ كنا نقول يرفع بضم ظاهر، ولكن هنا هل ينصب بفتحة ظاهرة؟ رأيت المجتهدات، ولا تقول رأيت المجتهدات، سيأتي معكم. هذا هو الفارق الوحيد بين النصب والضم، بين النصب والرفع عفوا. هناك كنا نقول ترفع الكلمة بضم في أربع مواضع، كانت هي المفرد والجمع المنكسر والجمع المؤنث السالم والفعل والفعل الذي لم يقترن به شيء، كانت أربعة مواضع. هنا الكلمة تنصب بفتحة في ثلاث مواضع لأن الجمع المؤنث السالم ليس منها. ليش سيأتي معنا أن الجمع المؤنث السالم ينصب بالكسر عوضا عن الفتحة لسبب يأتي في محله. ولذلك تقول رأيت المجتهدات ومررت بالمجتهدات وجاءت المجتهدات. فالمشكلة وين؟ مشكلة فقط في حالة النصب عند الجمع المؤنث السالم، ولذلك هذا ليس من المواضع. طيب المذكر يعني الجمع المذكر السالم حاله حال المثنى، رأيت الزيدين، رأيت الزيدين، هذا هو الفرق. شوف دين ليش؟ لأن الفتحة على الدال في الزيدين هي التي دلت على التثنية، تمام؟ رأيت الفلاحين، هذا مثنى، رأيت الفلاحين، وقفت عنكم الزيدين يعني، وأكرمت المجتهدين، ولو قلت في التثنية لقلت أكرمت المجتهدين، هذه الفتحة التي قبل الياء هي التي دلت على التثنية، تمام؟ إذن فالجمع المذكر السالم بماذا ينصب؟ ينصب بالياء كما أن المثنى ينصب بالياء، ولكن الفرق أن هذه الياء مفتوح ما قبلها، ما قبلها في التثنية، وليس مفتوحا ما قبلها في الجمع. إذن فهذا الجمع المذكر السالم ليس من المواضع أيضا التي ينصب فيها الجمع، التي تنصب فيها الكلمة بالفتحة، بل تنصب بالحرف يعني بالياء. طيب شو عنده معنى؟ طيب الفعل المضارع الذي لم يقترن به شيء، والفعل المضارع هنا يجب أن يكون نفترضه منصوبا، يعني يجب أن نفترض أنه دخل عليه أداة ناصب لن يضرب فتحة، إذن هذا هو من المواضع. طيب إذا اقترن به شيء، نون النسوة أو نون التوكيد قلنا إنها ترد الفعل إلى أصله فيبنى، والمبني خارج عن الرفع والنصب والجر لأنه ليس معربا، إذن فهذا ليس من المواضع. بقي عندي شو؟ أن تدخل الألف والواو والياء، ألف الاثنين واو الجماعة، يعني أن يكون من الأفعال الخمسة. لن يضرب تقول، سيأتي أنه لا ينصب بفتحة ظاهرة بل ولا مقدرة، بل ينصب بحذف النون، كان يرفع بثبوت النون صار ينصب بحذفها، إذن فهذا ليس من المواضع. فكم صار للفتحة موضع، كم صار للفتحة موضعا؟ ثلاثة. أن يكون الاسم مفردا، أن يكون جمعا منكسرا، وأن يكون فعلا مضارعا لم يقترن به شيء. ولذلك شوف ما تبقى صار يعني هذا كله صار يعتمد على وضوح ما عرفتموه في موضع الرفع. ولذلك من أراد أن يراجع في التعطيل فليراجع مواضع الرفع لأن كل ما سيأتي هو مبني ومبتن عليها. طيب قال الفتحة ومواضعها. قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد يعني الذي لا يكون مثنى ولا جمعا مذكرا سالما يعني ولا يكون من الأسماء الخمسة أيضا، لأنه يعني سيأتي معنا أن الأسماء الخمسة لا تعرب بفتحة ظاهرة ولا تنصب بفتحة ظاهرة. تقول شوف هذا أبوك رأيته أباك فهي تنصب بالألف، ومررت بأبيك. والفعل المضارع هذا الاسم المفرد وجمع التكسير. طبعا الأسماء الخمسة هي مفردة في الاصطلاح مفردة، ولكن هو قال أريد من المفرد ما ليس كذلك، ما ليس من الأسماء الخمسة، وجمع التكسير. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، طبعا لأنه إذا لم يدخل عليه ناصب فهو مرفوع ولم يتصل بآخره شيء، يعني لا نون النسوة لا نون التوكيد ولا ألف الاثنين أو الجماعة أو ياء المخاطب. وأقول تتمة البحث إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
الله صلى الله عليه وسلم.
جاء سؤال
نجيبه بالنصر
لحظة.